قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
باب من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله. كأن موضوع درسنا الإيمان. الصبر من صبر إذا حبس ومنع، الصبر من الحبس والمنع اشتقاقه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على أقدار الله تعالى وقضائه، والرضا بذلك، وعدم التسخط والتسليم لله، بمعنى حبس النفس يحبس نفسه على الرضا بما قدر الله وقضى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وعلم وقوع هذه الأشياء قبل وقوعها فكتبها وشاءها ثم قضاها ونفذها، والأمر مفروغ منه، عليه أن يسلم لله تعالى. هذا هو معنى الصبر على أقدار الله تعالى. القسم الثاني: الصبر على طاعة الله تعالى، حبس النفس على طاعة الله ومرضاته، وملازمة طاعة الله تعالى والمواظبة على ذلك، بحيث يعمل بمرضات الله تعالى بدون انقطاع، راغبا في ثوابه وراجيا ثوابه وراهبا من عقابه. ملازمة طاعة الله تعالى والمواظبة على ذلك ومراقبة الله في ذلك، هذا القسم الثاني من أقسام الصبر. القسم الثالث: الصبر عن معصية الله، حبس النفس عن المعاصي ومنعها عن الوقوع في المعاصي خوفا من الله تعالى، هذا القسم الثالث. الصبر رأس الإيمان. الإيمان الذي ليس معه صبر كالجسد الذي بلا رأس ميت. بالصبر ينال الإنسان درجة المجاهدين، بالصبر ينال العبد معية الله الخاصة، لأن الله مع الصابرين. هذه المعية ليست كالمعية العامة، معية العلم، ولكنها معية خاصة، معية الحفظ والتأييد والعون، الله يعينه على ملازمة طاعته. ومن ليس له صبر لا إيمان إلا بالصبر، كما قال علي بن أبي طالب. وقد يكون النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. من فقد الصبر فاته الإيمان الكامل، يكون إيمانه ناقص، وربما يخرج من الإيمان، كأولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم أو في أهليهم لا يصبرون ويحتسبون وينتظرون الفرج من الله، ولكن يتخبطون، يأتي الكاهن ويأتي العراف ويأتي إلى المنجم ويأتي الرمال ويأتي صاحب الحصى وصاحب الكف والفنجان، يتخبط يطلب علم الغيب، يطلب من هؤلاء أن يخبروا ما الذي حصل، إيش السبب، ومتى تنفرج. إذا ذهب إلى هؤلاء وسألهم عن سبب ما حصل من ضياع مال أو إصابة بمصيبة ليفسروا له السبب، إن سأل فصدق فيما قال، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي. من هنا تعلمون عدم الصبر قد يوقع الإنسان في الكفر. وإذا صبر واحتسب على ما قدر الله وعلم أن الله يمتحن عبده أحيانا بما يكره إذا صبر واحتسب فهو مثاب، وأحيانا يمتحنه بما يحب بالمال والجاه والمناصب ويغدق عليه نعمة امتحان، إذا شكر أثيب على ذلك وهو في خير. هذا حال المؤمن، المؤمن دائما في خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لا ينال هذه الدرجة إلا بالصبر. المجاهد الذي لا يثبت في الجهاد أمام العدو لا يثبت هناك إلا بالصبر، لا ينفق المنفق إلا بالصبر، وهكذا. لذلك قال علي رضي الله عنه: لا إيمان إلا بالصبر، لا إيمان كاملا. وقد عرفنا أنه قد يتجاوز إلى نفي الإيمان من الأساس. في الحديث الصحيح: الصبر ضياء، الصبر يضيء للعبد طريق السير إلى الله، يكون على يقين، فإذا فقد الصبر وقع في الظلمة ويتخبط يمين وشمال، ليس لديه نور. إذن الصبر ضياء ونور في سير العبد إلى الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله الإيمان الصحيح يهدي الله قلبه ويثبته عند المصائب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر فيحتسب، وهذا من الإيمان. وفسر ذلك بعض أهل العلم: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولا ينبغي أن يتسخط الإنسان مما قدر الله، لأن التسخط يوقع الإنسان في كراهة فعل الرب وفي إساءة الظن بالرب سبحانه وعدم الرضا به، وربما يقع في كراهته سبحانه وتعالى. فكراهة الله كفر بواح، لأن محبة الله روح الدين، إذا فقد محبة الله بسبب هذا التسخط فذهب روح دينه، لم يبق لديه شيء. لذلك ينبغي أن يحبس نفسه حبسا شديدا ويرضي بما قدر الله، ويعلم أن الله لم يقدر ما قدر إلا لحكمة، وإن كانت بالنسبة له مصيبة كبيرة، لكن الله لم يقدر إلا لحكمة يعلمها. وإن أراد الله بعبده خيرا أعلم وفتح عليه باب المعرفة ليدرك شيئا من أسرار هذا القدر، إما يتذكر أن ما أصابه لأنه ارتكب المعصية الفلانية، لأنه ظلم، لأنه فعل. إذا أدرك ذلك هذا رحمة من الله، لأنه يتوب إلى الله من تلك المعاصي التي سببت له المصائب، ويصبر على المصيبة ويستغفر ويرجع إلى الله، ويستفيد من هذه المصيبة، لأن المصائب بالنسبة لأولي الألباب نعم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المصائب نعم بالنسبة لكثير من عباد الله، يصبرون عليها فيثابون، وتكفر عنهم المعاصي والسيئات، وتزيدهم الإيمان. من هذا القبيل تكون نعما في حق بعض الناس، وإن كانت قد تكون نقما بالنسبة لبعضهم الذين لا يوفقون إلى الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. محل الشاهد: النياحة على الميت، هذا هو شاهد الترجمة. وأما الأولى الطعن في النسب، كفر كفر دون كفر، هذه من المعاصي التي أطلق عليها الشارع بأنها كفر، وليس هذا من الكفر البواح الذي ينقل من الملة، لا الأول ولا الثاني، هما كفر دون كفر. طعن الإنسان في نسب أحد بأن ينفي نسبته إلى والده أو إلى قبيلته أو إلى شعبه، أو يطعن في قبيلة من القبائل ليرفع قبيلته ويحط من قبيلة الآخرين، هذه من الأمور الجاهلية، كفر دون كفر، أي من الكبائر. الشرك الأصغر، إنما يقال له الأصغر، الصغر هذا نسبي بالنسبة للشرك الأكبر الذي ينقل الإنسان من الملة، بالنسبة للشرك الأكبر فهو أصغر، لكن الشرك الأصغر من الكبائر يحتاج إلى التوبة. الكبيرة في الغالب لا تكفرها الحسنات المكفرات التي تكفر الصغائر، بل الكبيرة لابد لها من توبة، إلا ما جاء من الخلاف بالنسبة للحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عند هذا الحديث اختلف أهل العلم، ومال بعض أهل الحديث إن الحج يكفر حتى الكبائر، وكتب في ذلك الحافظ ابن حجر رسالة صغيرة يثبت بأن الحج يكفر حتى الكبائر، ولكن الذي عليه الجمهور أن الكبائر مثل الطعن في النسب والنياحة وذوات الحدود كما تقدم، هذه الكبائر لا بد فيها من توبة، والصغائر يكفرها اجتناب الكبائر والمكفرات الكثيرة التي تعلمونها من العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وغير ذلك. والنياحة إنما كانت من الشرك لأن فيها التسخط وعدم الرضا بقضاء الله تعالى. المراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء والصياح وعدم الرضا بقضاء الله. أما مجرد البكاء، كون العين تدمع يبكي الإنسان ويحزن على الميت، ليس من النياحة. البكاء العادي بالعين لا بالصياح وحزن القلب ليس من النياحة، كما ورد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في موت ابنه إبراهيم. ولصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا الأسلوب مما استدل به كثير من أهل العلم على أن هذه المعاصي من الكبائر لأن فيها نفي. ليس منا، ليس على طريقتنا وعلى هدينا من ضرب الخدود عند وقوع المعاصي. الخدود من باب المثال، ولو ضرب غير الخدود كالرأس وغير ذلك داخل، وشق الجيوب كل ذلك غضبا وتسخطا من أقدار الله تعالى، ودعا بدعوى الجاهلية كالويل والثبور. وتوسع العلامة ابن القيم في دعوى الجاهلية إلى أشياء كثيرة ليست مناسبة للترجمة، ولكنه يرى إنها داخلة في دعوى الجاهلية، الدعوة إلى التعصب لمذهب معين ولشيخ معين، والدعوة إلى القبلية، والدعوة إلى القومية، والدعوة إلى التعصب، والدعوة إلى الانتماء للجماعات المعينة. كل هذه المعاني توسع العلامة ابن القيم أدخل في دعوى الجاهلية، لأن المراد بالجاهلية ليست تلك الفترة التي قبل الإسلام إذا قيل جاهلية في هذا الوقت، بل كل ما خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد فهو من الأمور الجاهلية. العقائد المنحرفة من الأمور الجاهلية، سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة والاعتقاد في الأشخاص والمشايخ، هذه العقائد المنحرفة من الأمور الجاهلية، والتعصب والدعوة إلى التعصب، والقبلية والدعوة إلى القومية، كل ذلك من الأمور الجاهلية لأنها مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين ينحصر فيما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير أو بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أنواع من العقوبات يعجل له هذه العقوبة لتطهره هذه العقوبة، ولا تزال به المصائب والبلاء حتى يأتي يوم القيامة ليس عليه شيء من الذنب. لذلك اعتبر شيخ الإسلام العقوبات نعم من نعم الله تعالى، يسلط على عباده العداء والخصوم فيؤذوه بالضرب والسجن والنفي والاستخفاف والسخرية وغير ذلك، كما عاش كثير من الأنبياء والمصلحين تحت هذه العقوبات. أئمة كبار يحبسون ويجلسون أمام الخلفاء المنحرفين فيضربون بالسياط أمام الناس، وكان بعضهم يدعو الله ألا تنكشف عورته أمام الناس وهم يضربون فيستجيب الله دعوته. وهو الإمام أحمد عندما كان يضرب أمام المعتصم بالله. انظروا إلى هذا الاسم الكبير المعتصم بالله، ولكن ما فعله بالإمام أحمد لم يفعله المأمون، لأن المأمون هلك قبل أن يصل إليه الإمام، طلبه ليعذبه ولكنه هلك وهو في طريقه، ثم رد إلى بغداد. الذي تولى تعذيبه وضربه هو المعتصم والواثق. وما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قرأتم حياته وتاريخه تعلمون عاش حياته كلها في مصائب وإيذاء وفتن، إلا أن تلك المصائب والعقوبات وتسلط الأعداء لم يمنعه من العمل الإسلامي. ألف مؤلفات وأفتى وعلم ونشر العلم وانقطع للعمل الإسلامي وجاهد حتى بالسيف. كان يجاهد أيام التتر، يخرج إلى الميدان فيسول ويجول في الميدان كأعظم الشجعان، وتستغرب الناس من شجاعته في الميدان. فإذا رجع من الجهاد كتب وألف وأفتى حتى عمت كتبه الدنيا، ما لدينا لم نستطع الاستيعاب وقراءتها، ولا تزال بعض كتبه كما يقال مهاجرة إلى بلاد غير إسلامية، لا تزال وإن جمع أكثرها. كل ذلك بارك الله له في حياته وفي أوقاته وفي دقائقه جهاد وعمل وعبادة وتأليف ونفع للعباد. هكذا صارت العقوبات والامتحان نعما في حقهم، لا يعرفون معنى للتسخط، لأن الله شرح صدورهم للإسلام فأحبوا الإسلام من كل شيء وعملوا للإسلام رحمهم الله. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ترى بعض العباد مسرفا في المعاصي ومعرضا، ومع ذلك يتمتع بصحة قوية وبثراء وغنى وبمناصب وجاه عريض ومنصب كبير، وهو معرض عن الله ومسرف في المعاصي، هذه عقوبة. هكذا إلى أن يلقى ربه وهو ملوث بهذه الذنوب، هذه من أعظم العقوبات عياذا بالله. ونسأل الله لنا ولكم العافية. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لذلك أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ليعظم الله لهم الأجر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد عرفتم الأمثلة لذلك. فمن رضي فله الرضا، أولا يبتليهم، وهذا الابتلاء نوع من النعم في حقهم، ثم يوفقهم إلى الرضا توفيقا آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن سخط فله السخط. يستفاد من هذه النصوص بأن الله يوصف بالرضا وبالسخط، يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط ويغضب ويكره، هذه كلها صفات الأفعال تثبت كما هي، وليس السخط في حقه تعالى كالسخط في حقنا. لا يقال السخط والرضا والكراهة والغضب والانتقام، هذه كلها انفعالات نفسية ينزه منها رب العالمين قبل أن تضاف هذه الأفعال إلى الله تعالى. إن أضيفت إلى العباد فهي انفعالات، وسخط مناسب للعباد ورضا يناسب للعباد، فإذا أضيفت هذه الأفعال إلى الله تعالى كما يليق به، لا نعرف كيفيتها، لا نشبه سخط الله بسخط العباد ولا رضاه برضا العباد، كما قلنا في صفات الذات نقول في صفات الأفعال. ومن ثبتت عنده القاعدة في صفات الله تعالى، أي إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوى، ثم جعل لا يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويسوق الصفات كلها سوقا واحدا، فهو يعيش مطمئنا إلى ربه سبحانه وإلى صفاته لا يزعجه شيء من المزعجات، من الشبه المزعجات التي تزعج علماء الكلام والمقلدين لهم، الذين دائما هم في اضطراب، كلما يسمعوا صفة اضطربوا واختلفوا في تأويلها وفي زعمهم لابد من تأويلها من باب التنزيه، ولم يفهموا معنى التنزيه. أعظم آية في كتاب الله تعالى في باب التنزيه، وأصدق آية في تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فهمت هذه الآية وثبت عندك ذكر صفة من صفات الرب في الأحاديث الصحيحة زيادة على ما في القرآن، أنت تقبل وأنت مرتاح. إنما الشأن كل الشأن أن تتأكد من ثبوت الحديث، لا من كونه متواترا بل من ثبوته. التواتر ليس بشرط، فلنعلم هذا جيدا. إلى آخره، إلى منهج السلف الصالح، وسوف نبين إن شاء الله وجه قربهم، وجه قرب هذه العقيدة من منهج السلف الصالح، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة وإن كانوا أقرب. الشيء القريب من الشيء ليس من ذلك الشيء. هذا الكرسي قريب من العمود، والعمود قريب من الكرسي، وهما قريبون منا، ليسوا منا ولا نحن منهم، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، ثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
باب من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله. كأن موضوع درسنا الإيمان. الصبر من صبر إذا حبس ومنع، الصبر من الحبس والمنع اشتكاكه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على أقدار الله تعالى وقضائه، والرضا بذلك، وعدم التسخط والتسليم لله، بمعنى حبس النفس، يحبس نفسه على الرضا بما قدر الله وقضى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وعلم وقوع هذه الأشياء قبل وقوعها فكتبها وشاءها ثم قضاها ونفذها، والأمر مفروغ منه، عليه أن يسلم لله تعالى. هذا هو معنى الصبر على أقدار الله تعالى. القسم الثاني: الصبر على طاعة الله تعالى، حبس النفس على طاعة الله ومرضاته، وملازمة طاعة الله تعالى والمواظبة على ذلك، بحيث يعمل بمرضاة الله تعالى بدون انقطاع، راغبا في ثوابه وراجيا ثوابه وراهبا من عقابه. ملازمة طاعة الله تعالى والمواظبة على ذلك ومراقبة الله في ذلك، هذا القسم الثاني من أقسام الصبر. القسم الثالث: الصبر عن معصية الله، حبس النفس عن المعاصي ومنعها عن الوقوع في المعاصي خوفا من الله تعالى، هذا القسم الثالث. الصبر رأس الإيمان. الإيمان الذي ليس معه صبر كالجسد الذي بلا رأس ميت. بالصبر ينال الإنسان درجة المجاهدين، بالصبر ينال العبد معية الله الخاصة، لأن الله مع الصابرين. هذه المعية ليست كالمعية العامة معية العلم، ولكنها معية خاصة، معية الحفظ والتأييد والعون، الله يعينه على ملازمة طاعته. ومن ليس له صبر لا إيمان إلا بالصبر كما قال علي بن أبي طالب. وقد يكون النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس، من فقد الصبر فاته الإيمان الكامل، يكون إيمانه ناقص، وربما يخرج من الإيمان كأولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم أو في أهليهم لا يصبرون ويحتسبون وينتظرون الفرج من الله، ولكن يتخبطون، يأتي الكاهن ويأتي العراف ويأتي إلى المنجم ويأتي الرمال ويأتي صاحب الحصى وصاحب الكف والفنجان، يتخبط يطلب علم الغيب، يطلب من هؤلاء أن يخبروا ما الذي حصل، إيش السبب، ومتى تنفرج. إذا ذهب إلى هؤلاء وسألهم عن سبب ما حصل من ضياع مال أو إصابة بمصيبة ليفسروا له السبب، إن سأل فصدق فيما قال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي. من هنا تعلمون عدم الصبر قد يوقع الإنسان في الكفر. وإذا صبر واحتسب على ما قدر الله وعلم أن الله يمتهن عبده أحيانا بما يكره، إذا صبر واحتسب فهو مثاب، وأحيانا يمتحنه بما يحب بالمال والجاه والمناصب ويغدق عليه نعمة امتحان، إذا شكر أثيب على ذلك وهو في خير. هذا حال المؤمن، المؤمن دائما في خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لا ينال هذه الدرجة إلا بالصبر. المجاهد الذي لا يثبت في الجهاد أمام العدو لا يثبت هناك إلا بالصبر، لا ينفق المنفق إلا بالصبر، وهكذا. لذلك قال علي رضي الله عنه لا إيمان إلا بالصبر، إلا إيمان كاملا. وقد عرفنا أنه قد يتجاوز إلى نفي الإيمان من الأساس. في الحديث الصحيح الصبر ضياء، الصبر يضيء للعبد طريق السير إلى الله، يكون على يقين، فإذا فقد الصبر وقع في الظلمة ويتخبط يمين وشمال، ليس لديه نور. إذن الصبر ضياء ونور في سير العبد إلى الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله الإيمان الصحيح يهدي الله قلبه ويثبته عند المصائب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر فيحتسب، وهذا من الإيمان. وفسر ذلك بعض أهل العلم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولا ينبغي أن يتسخط الإنسان مما قدر الله، لأن التسخط يوقع الإنسان في كراهة فعل الرب وفي إساءة الظن بالرب سبحانه وعدم الرضا به، وربما يقع في كراهته سبحانه وتعالى. فكراهة الله كفر بواح، لأن محبة الله روح الدين، إذا فقد محبة الله بسبب هذا التسخط فذهب روح دينه، لم يبق لديه شيء. لذلك ينبغي أن يحبس نفسه حبسا شديدا ويرضي بما قدر الله، ويعلم أن الله لم يقدر ما قدر إلا لحكمة، وإن كانت بالنسبة له مصيبة كبيرة، لكن الله لم يقدر إلا لحكمة يعلمها. وإن أراد الله بعبده خيرا أعلم وفتح عليه باب المعرفة ليدرك شيئا من أسرار هذا القدر، إما يتذكر أن ما أصابه لأنه ارتكب المعصية الفلانية، لأنه ظلم، لأنه فعل. إذا أدرك ذلك هذا رحمة من الله، لأنه يتوب إلى الله من تلك المعاصي التي سببت له المصائب، ويصبر على المصيبة ويستغفر ويرجع إلى الله ويستفيد من هذه المصيبة، لأن المصائب بالنسبة لأولي الألباب نعم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المصائب نعم بالنسبة لكثير من عباد الله، يصبرون عليها فيثابون، وتكفر عنهم المعاصي والسيئات وتزيدهم الإيمان. من هذا القبيل تكون نعما في حق بعض الناس، وإن كانت قد تكون نقما بالنسبة لبعضهم الذين لا يوفقون إلى الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. محل الشاهد النياحة على الميت، هذا هو شاهد الترجمة. وأما الأولى الطعن في النسب كفر، كفر دون كفر، هذه من المعاصي التي أطلق عليها الشارع بأنها كفر، وليس هذا من الكفر البواح الذي ينقل من الملة، لا الأول ولا الثاني، هما كفر دون كفر. طعن الإنسان في نسب أحد بأن ينفي نسبته إلى والده أو إلى قبيلته أو إلى شعبه، أو يطعن في قبيلة من القبائل ليرفع قبيلته ويحط من قبيلة الآخرين، هذه من الأمور الجاهلية، كفر دون كفر أي من الكبائر. الشرك الأصغر إنما يقال له الأصغر، الصغر هذا نسبي بالنسبة للشرك الأكبر الذي ينقل الإنسان من الملة، بالنسبة للشرك الأكبر فهو أصغر، لكن الشرك الأصغر من الكبائر يحتاج إلى التوبة. الكبيرة في الغالب لا تكفرها الحسنات المكفرات التي تكفر الصغائر، بل الكبيرة لابد لها من توبة، إلا ما جاء من الخلاف بالنسبة للحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عند هذا الحديث اختلف أهل العلم، ومال بعض أهل الحديث إن الحج يكفر حتى الكبائر، وكتب في ذلك الحافظ ابن حجر رسالة صغيرة يثبت بأن الحج يكفر حتى الكبائر، ولكن الذي عليه الجمهور أن الكبائر مثل الطعن في النسب والنياحة وذوات الحدود كما تقدم، هذه الكبائر لا بد فيها من توبة، والصغائر يكفرها اجتناب الكبائر والمكفرات الكثيرة التي تعلمونها من العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وغير ذلك. والنياحة إنما كانت من الشرك لأن فيها التسخط وعدم الرضا بقضاء الله تعالى. المراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء والصياح وعدم الرضا بقضاء الله. أما مجرد البكاء كون العين تدمع يبكي الإنسان ويحزن على الميت ليس من النياحة. البكاء العادي بالعين لا بالصياح وحزن القلب ليس من النياحة، كما ورد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في موت ابنه إبراهيم. ولصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا الأسلوب مما استدل به كثير من أهل العلم على أن هذه المعاصي من الكبائر لأن فيها نفي. ليس منا، ليس على طريقتنا وعلى هدينا من ضرب الخدود عند وقوع المعاصي. الخدود من باب المثال، ولو ضرب غير الخدود كالرأس وغير ذلك داخل، وشق الجيوب كل ذلك غضبا وتسخطا من أقدار الله تعالى، ودعا بدعوى الجاهلية كالويل والثبور. وتوسع العلامة ابن القيم في دعوى الجاهلية إلى أشياء كثيرة ليست مناسبة للترجمة، ولكنه يرى إنها داخلة في دعوى الجاهلية، الدعوة إلى التعصب لمذهب معين ولشيخ معين، والدعوة إلى القبلية، والدعوة إلى القومية، والدعوة إلى التعصب، والدعوة إلى الانتماء للجماعات المعينة. كل هذه المعاني توسع العلامة ابن القيم أدخل في دعوى الجاهلية، لأن المراد بالجاهلية ليست تلك الفترة التي قبل الإسلام إذا قيل جاهلية في هذا الوقت، بل كل ما خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد فهو من الأمور الجاهلية. العقائد المنحرفة من الأمور الجاهلية، سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة والاعتقاد في الأشخاص والمشايخ، هذه العقائد المنحرفة من الأمور الجاهلية. والتعصب والدعوة إلى التعصب والقبلية والدعوة إلى القومية، كل ذلك من الأمور الجاهلية لأنها مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين ينحصر فيما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير أو بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أنواع من العقوبات، يعجل له هذه العقوبة لتطهره هذه العقوبة ولا تزال به المصائب والبلاء حتى يأتي يوم القيامة ليس عليه شيء من الذنب. لذلك اعتبر شيخ الإسلام العقوبات نعم من نعم الله تعالى، يسلط على عباده الأعداء والخصوم فيؤذوه بالضرب والسجن والنفي والاستخفاف والسخرية وغير ذلك، كما عاش كثير من الأنبياء والمصلحين تحت هذه العقوبات. أئمة كبار يحبسون ويجلسون أمام الخلفاء المنحرفين فيضربون بالسياط أمام الناس، وكان بعضهم يدعو الله ألا تنكشف عورته أمام الناس وهم يضربون فيستجيب الله دعوته، وهو الإمام أحمد عندما كان يضرب أمام المعتصم بالله، انظروا إلى هذا الاسم الكبير المعتصم بالله، ولكن ما فعله بالإمام أحمد لم يفعله المأمون، لأن المأمون هلك قبل أن يصل إليه الإمام طلبه ليعذبه، ولكنه هلك وهو في طريقه ثم رد إلى بغداد. الذي تولى تعذيبه وضربه هو المعتصم والواثق. وما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قرأتم حياته وتاريخه تعلمون عاش حياته كلها في مصائب وإيذاء وفتن، إلا أن تلك المصائب والعقوبات وتسلط الأعداء لم يمنعه من العمل الإسلامي، ألف مؤلفات وأفتى وعلم ونشر العلم وانقطع للعمل الإسلامي وجاهد حتى بالسيف، كان يجاهد أيام التتر، يخرج إلى الميدان فيسول ويجول في الميدان كأعظم الشجعان، وتستغرب الناس من شجاعته في الميدان. فإذا رجع من الجهاد كتب وألف وأفتى حتى عمت كتبه الدنيا، ما لدينا لم نستطع الاستيعاب وقراءتها، ولا تزال بعض كتبه كما يقال مهاجرة إلى بلاد غير إسلامية لا تزال وإن جمع أكثرها. كل ذلك بارك الله له في حياته وفي أوقاته وفي دقائقه جهاد وعمل وعبادة وتأليف ونفع للعباد. هكذا صارت العقوبات والامتحان نعما في حقهم، لا يعرفون معنى للتسخط، لأن الله شرح صدورهم للإسلام فأحبوا الإسلام من كل شيء وعملوا للإسلام رحمهم الله. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ترى بعض العباد مسرفا في المعاصي ومعرضا، ومع ذلك يتمتع بصحة قوية وبثراء وغنى وبمناصب وجاه عريض ومنصب كبير وهو معرض عن الله ومسرف في المعاصي، هذه عقوبة. هكذا إلى أن يلقى ربه وهو ملوث بهذه الذنوب، هذه من أعظم العقوبات عياذا بالله، ونسأل الله لنا ولكم العافية. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لذلك أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ليعظم الله لهم الأجر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد عرفتم الأمثلة لذلك، فمن رضي فله الرضا. أولا يبتليهم، وهذا الابتلاء نوع من النعم في حقهم، ثم يوفقهم إلى الرضا توفيقا آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن سخط فله السخط. يستفاد من هذه النصوص بأن الله يوصف بالرضا وبالسخط، يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط ويغضب ويكره، هذه كلها صفات الأفعال تثبت كما هي، وليس السخط في حقه تعالى كالسخط في حقنا، لا يقال السخط والرضا والكراهة والغضب والانتقام، هذه كلها انفعالات نفسية ينزه منها رب العالمين قبل أن تضاف هذه الأفعال إلى الله تعالى. إن أضيفت إلى العباد فهي انفعالات، وسخط مناسب للعباد ورضا يناسب للعباد، فإذا أضيفت هذه الأفعال إلى الله تعالى كما يليق به لا نعرف كيفيتها، لا نشبه سخط الله بسخط العباد ولا رضاه برضا العباد، كما قلنا في صفات الذات نقول في صفات الأفعال. ومن ثبتت عنده القاعدة في صفات الله تعالى، أي إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوة، ثم جعل لا يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية ويسوق الصفات كلها سوقا واحدا، فهو يعيش مطمئنا إلى ربه سبحانه وإلى صفاته، لا يزعجه شيء من المزعجات من الشبه المزعجات التي تزعج علماء الكلام والمقلدين لهم الذين دائما هم في اضطراب، كلما يسمعوا صفة اضطربوا واختلفوا في تأويلها وفي زعمهم لا بد من تأويلها من باب التنزيه، ولم يفهموا معنى التنزيه. أعظم آية في كتاب الله تعالى في باب التنزيه، وأصدق آية في تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فهمت هذه الآية وثبت عندك ذكر صفة من صفات الرب في الأحاديث الصحيحة زيادة على ما في القرآن أنت تقبل وأنت مرتاح، إنما الشأن كل الشأن أن تتأكد من ثبوت الحديث لا من كونه متواترا بل من ثبوته. التواتر ليس بشرط، فلنعلم هذا جيدا. إلى آخره، إلى منهج السلف الصالح، وسوف نبين إن شاء الله وجه قربهم وجه قرب هذه العقيدة من منهج السلف الصالح، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة وإن كانوا أقرب. الشيء القريب من الشيء ليس من ذلك الشيء، هذا الكرسي قريب من العمود والعمود قريب من الكرسي، وهما قريبون منا ليسوا منا ولا نحن منهم، والله أعلم.